وجعلنا صيامه الى النار وهم والعياذ بالله مغضوب عليهم في الدنيا مغضوب عليهم في الاخره ولوجهه ثبت في الصحيح عليهم من غير وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في غزوه تبوك نظر في ارض الحجر وهي ديار بدر فلما مر بها صلى الله عليه وسلم تلت الشمس واسرعت خير جدا ليجاوز ابا الغدر بسرعه ونهى اصحابه ان يشربوا من ديارها وكان قوم منهم قد عجنوا بمائها عجينا وقوم قد حاكوا منه حيثا فنهاهم ان ياكلوا العجين الذي عجن بماء سكرا ونهاهم عن ان ياكلوا الحيث الذي عجن بماء سكرا وفي بعض روايات الحديث انه اذن لبعضهم في ان يطعموا ذلك الحيث اجلهم ونهاهم عن ذلك ومعلوم اختلاف العلماء هل يجوز الوضوء بمياههم بمياه ارضهم وهل يرفع الحدث وهل يجوز الصلاه في ديارهم او لا يجوز والقطع على الخير باطله ورد باطله خلاف العلماء في هذا معروف ومما ينبغي ان يقبل العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مياه اولئك القوم لانها مياه ارض غضب وبين لها الشرب منها لا يجوز واذا كان الشرب منها لا يجوز فالطهاره التي هي طاعه الله يظهر انها من باب اولى لا تجوز وصرحت باحاديث متفق عليها انه لا يجوز لاحد ان يدخل ديارهم الا باسيا خوفا ان ينزل به مثل ما نزل به فارضهم ارض غضب وكذلك جاء عن علي رضي الله عنه لما مر بارض الخس في بابل من ارض العراق انه اسرع ولم يصلي حتى جاوزها ومن ذلك الولد انه لا تجوز السكنى في محل ديارهم ولا الزراعه ولا الغرق في محل ديارهم كل ذلك لا يجوز لا يجوز الانتفاع بمياه ارضهم ولا الازدراع فيها ولا السكن منها ولا غرق شجر بها كل ذلك حرام ممنوع لا يجوز كما دلت عليه احاديث النبويه الصحيحه فيجب على من بسط الله يده اذا اراد بعض الجهله ان يدخل في ديار قوم صالح وان يقرب من ديارها ويتراعى على ديارها ويجب عليه الاسلام ان يمنعه من ذلك كله انتفاعا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير قدوه لقد منع اصحابه من ان يشربوا من مائها ومنعهم ان ياكلوا عجينا عجن بمائها وان ياكلوا حيثا بلد بمائها وهو صلى الله عليه وسلم خير اسوه وكل هذا ذلك في الصحيحين عن ابي عمر وغيره رضي الله عنهم فمن النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب من اباء ذنوب ومنعه من اكل العجوز الذي بل بمائها ومن اكل الحيث الذي بل بمائها وتذكره صلى الله عليه وسلم واسراره الخير ليجاوز واديهم وامره واصحابه وما يجعله من باب نبيه التي كانت تفرح منها النعمه تدل على ان بلادهم ارض غضب وانها لا يجوز السكنى فيها ولا يجوز دخول ديارهم باحد الا وهو يكفي خوفا من الله ان ينزل بهم مثل ما انزل بهم فالذي يدخل بلادهم ليتفرج وينظر غيرها فجده حرام لا يجوز بالاحاديث الصحيحه النبويه الثالثه بالعهد صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ان يفرك احد يدعو في ديارهم ويشرب من مائها ويأكل من العبد المجرور من وياهه. قلت يا بالدلالة بأنها أرض غضب ملعونة لا يجوز المقام فيها ولا الانتفاع بمائها. ثم يتركها على القصة الرابعة ويتكلم هذا وذو قليل قال لقومه اختلف العلماء في وجه نقص لوطا في قوله وذو قليل قال لقومه على وجهين متقاربين. قال بعض العلماء هو معصوم على ما قبله لقد ارسلنا نوحا الى قومه والى عاد اخاهم هودا اي ارسلنا هودا الى عاد والى ثمود اخاهم صالحا أيوة أرسلنا صالحا إلى ثمود وأرسلنا لوطا أيضا فقال لقومه كذا وكذا. وبعض العلماء يقول هو منصوب بالكر معلوبا واذكر لوطا حين قال لقومه وعليه يكون إذ قال لقومه بدل اشتمال من قوله لوطا كما قال هو غير واحد ولوط هو لوط نهاران ابن أخي إبراهيم. والمؤرخون يزعمون أن أبا إبراهيم اسمه صارع والقرآن صرح بأن اسم أبيه آزر حيث قال ومن قال إبراهيم لأبيه آزر ولا مانع من أن يكون له اسمان أو اسم ولقد. وهم يقولون إن نبي الله لوطا ابن أخي إبراهيم وأنه لما أنجى الله إبراهيم من نار نمرود وكبر من سواد العراق مهاجرا الى الشام ان لوطا كان ممن هاجر مع ابراهيم فامن له لوط على به المهاجر الى ربي فنزل ابراهيم في تسليم وكانت محل المهاجرين ونزل لوط بالاردن والاردن بضم الهمزه والدار وتسديد النور. يقولون إنه نهر وطوات في أعالي الشام فأرسل الله نبي الله لوطا إلى قوم لوط وهو الطراق. يدعو بعض المفسرين أنها أربعة بعضهم يقول هي خمسة وعاصمتها بلد كبير تسمى سيون. وبعض العلماء العربيين يقولون سيون بالدار المعجلة وهو قول الجوهري ونكره القانون. وبعضهم يقول هي سجون بالدار المهمله وهي اكبر قراهم فارسل الله فيه نبيه لوطا عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام وجرى لهم معه ما قصه الله علينا في ايات متعدده منها ايه الاعراف هذه ولوطا اي وارسلنا لوطا اولكم نبي الله لوطا بن هاران إذ قال لقومه الذين أرسل إليهم هم قرية بلد سجون والقرى التي حولها وهي المعروفة بالمؤتفكات لأن المؤتفكات قرى قوم لوط والمؤتفكة بالغرق يمكن أن يكون المراد بها تلك القرى لأنها يقرأ بأن من كلامه يطلق عليه ما يطلق على المؤنثة المفردة المجازية التأليف. وقيل للقرى قوم المؤتفكات لأن جبريل عليه السلام أبتها أي حلبها بهم فاقتلعها من الأرض ورفعها إلى السماء ثم جعل عاليها سافلها كما قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها وجعل العالي هو السافل هو معنى القلب والأرض لأن العرب تقول أفك سيأفكه إلى قلبه ومنه سمي أسوأ الكلم إفكاء لأنه قلب بالحقيقة عن ظاهرها الصحيح إلى شيء آخر باطل. إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أتأتون هنا الهمزة إنكار أنكر نبي الله لوط عليهم الفاحشة وقد قدمنا أن الفاحشة في لغة العرب أنها كل خطوة متناهية بالقبح يسميها العرب فاحشة وكل شيء بارز مهانته يسميه العرب فاحشة للمقلط رفة للعبد أما على قراءة هذه بعض العلماء يقول إنه خبر لا استفهام فيه والأوهر أنه في استفهام، إلا أن الاستفهام حدث بدلالة القراءة الثانية عليه، لأن المقام هل يقوم بتكبير الكبير والتقرير بغير ذلك وعند تكبيرها لا تتكبير عليها لا تحجها وهو في ذلك عند الأمثل وسماع عند غيره، وهو موجود بثلاث في كلام العرب مع الأم ودون أم ومع ذكر الجواب ودون ذكر الجواب. قال بعض العلماء إنه في القرآن أفإن استفهم مخالف، قال الأصل أفه مخالف فالاستفهام الأول عن الثاني، وزعم بعضهم أنني وتلك المحنة تمنها علي، قال الأصل أفه المحنة تمنها علي، وزعم بعضهم أنني قوله قال على ربي أي على ربي عبيدة باستفهام الإنكار، والدلالة على حج الهمزة هو المحيط بإبراهيم وعدم كفه بربوبية الكوكب، وأن كتب في بوي رحمه الله في الكتاب بعز همزة باستفهام يا دل المقام عليها. قال الشاعر لعمرك ما أدري وإن كنت داريا تعيه ابن سهم أو تعيه ابن من قريب، وأن كذبه في بويه أيضا في كتابه قول الأخطر كذبت عينك أمرائك بواثق ولا تولى من الرباب خيالا، فليس الأخطر هذا أو عده في بويه في كتابه مجوزا أن تكون همزة الاستفهام محذوفة، وأن الأخطر كذبت عينك عرفت همزة الاستفهام، وإن كان الشيخ القدير بن أحمد يخالف في بويه في معنى بيت الأكثر هذا ويقول إنه خبر، وأن المراد به ما يسميه علماء البلاء الرجوع، وإن بديع المعنوي عندهم فهو أن يأتي الإنسان بأمر ثم ينقض ذلك الأمر بعينه ليدل على أنه قاله أولا وهو في غيبة عن وجهه من سوق أولهم أو نحو ذلك، ثم يرادعه ويأتي الأمر الأول الذي كان كذبا ويأتي بالحق، ويمثلون له بقول زهير في الديار التي لم يعفها قدم بلى وغيرها الأرواح والديم، يزعمون أن زهير قال لم يعفها قدم لما أدار المحبوب خبره الشوق والحب حتى فات عقله فأخبر الغيب الواقع ثم غيره عقله فرجع للصواب، وأن ذلك أن الخليل يقول إن بيت الأكثر من هذا القبيل، وسيبويه رحمه الله يقول إنه حذفت فيه همزة الاستفهام، وحذف همزة الاستفهام مع ذكر الجواب مع عدم ذكر الجواب ومع أم ودون أم كثير في اللغة العربية عند من تتبعها، فمنه دون أم ودون ذكر الجواب. قول الكميت قربت وما كف من البيض أقرب ولا لعبا مني وللسيد يلعب، يعني أول السيد يلعب، حذف همزة الاتهام دون أم ودون ذكر الجواب. ومنه قول خويلد الهلالي رفعني وقالوا يا خويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجوه هم هم، يعني أهم هم كما هو التحقيق. ومنهما ذكر الجواب قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي المعروف المشهور في شعره المشهور كف عنها مرقط جنبي فهي كالشمس من خلال السحابي، أبرزوها من المهات سهابا بين خمس كواعد أتراب، ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والزراب. فقوله تحبها يعني أتحبها على التحقيق، وكثير في كلام العرب ومنهما عام قول عمر بن أبي ربيعة هذا بدا لي منها مقسم يوم جمرت وكف خبيب الهجرة في بياني، والله ما أدري وإني لحاسب بك إن رميت الجمر أم بثمان، يعني أبك إن رميت الجمر أم بثمان، منه بهذا المعنى قول صحيحة بالسلاح الأنصاري، زعمك ما تدري وإن تلقى تقبل بغيرك أن تكون لك المخرج، يعني بغيرك أن تكون لك. وقول حسان الساهرة بنت عمرو بن الكريم السلامية، ألم بعينيك أم بالعين عوار، أم تلك إن أخفأت من أهلها الدار، يعني أقلم بعينيك منه قول امرئ الخير، فرح من العدل أن تنتصر، وما لا عليك بأن تنتظر، يعني أتروح هو كريم في كلام العرب معروف، واكتران مما ذكرنا على تنكيل وعلى هذا ذكرها ثلاث وحرف حذفت فيها الهمزه دلاله المقام عليها، فهي لا تخلو ايضا من انكار وتوبيخ كالتي قبلها، وهذا اليق بالمقام الى الذي من قال لم تقدر هناك همزه استفهام، انما وانما يكون بخبر الاستفهام فيها، فكانه حكم عليهم بانهم يجعلون هذا الامر، اما ربخهم عليه انكم لتاتون بالرجال جمع رجل وهم يلقوا سهوه هنا في اعرابه اوجههم متقاربه، بعضهم يقول مبهول لاجله اي تاتون الرجال لاجل السهوه كلهم دون النساء، بعضهم يقول هو مصدر منكر حالا اي بحال كونكم مشترين الرجال دون النساء، ارادهم يقول هو ما لاب عن المطلق من قلبهم انكم لتكون الرجال، فانه مضمن معنى تكتهون الرجال سهوه والسهوه هي نور النفس الى الشيء ورغبتها به من دون النساء، لان النساء هن ازواجكم التي خلقهن الله لكم لتتمتعوا بهن تمتعا نفيا طاهرا يكون عنهم نجم وذقناه استبداله، فتركت هذا الامر الطيب الكريم وهو اتيان النساء هي الازواج التي خلقهن الله لكم، كما قال تعالى عنهم اتدعون الاخرى من العالمين وتلاوون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون، فبين الله شدة قرب فعلهم هنا حيث انكر عليهم في قوله يتون الرجال معناه يتونهم في ادبارهم بفعل فاحشه اللواط قبحهم الله جل وعلا من دون النساء اللاتي هن ازواجكم وخلقن لكم لتتمتعوا به تمتعا طاهرا كريما لائقا بامورها يتبعه النسل وبقاء الجنس الادمي، فتركتم هذا الامر الطيب الذي خلق الله حتى ابدا، ولانتم الى هذا الامر الوصف القديم الذي يقضي بانقطاع نفس الانسان، لان الرجال اذا ابتغوا بالرجال عن النساء انقطع النسل من كله وضاع جنس بني ادم، ولذا وبقهم الله وذلك الانفراد قبحها الله وقبح مرتكبها اول من فعلها من اهل الدنيا او ملوك ولم يختار في الملوك الجامعه بين الخفه ودناءه صاحبها وغداءته وسماعتها وكثره مفاسدها، فان لها مفاسد عظيمه عرفنا هذا يرتكبها الا اخف الناس وأرجب الناس وأقبح الناس دينا ومروءة وإنسانية، الذين يرتكبونها أشبه شيء بالمهائم قبحهم الله ومن ذهب لهم القبيح، ومن خسائس هذه الفاحشة أنها من كثرة الناس واستغنى الرجال بالرجال، قال ذلك سببا لانقطاع الجنس الإنساني وجمال الدنيا وحفظت بما تمادى الناس فيها كانت خرابا للجميع في الدنيا، هي من اخذ الخصال ويزعم الناس لأن ما رسول أدرى هذه الخفيفة أن الإنسان المفعول به إذا نزل مني الله فيه أن ذلك المني والعيال بالله يورده أضرارا قبيحة يجعله ديوثا ويضيع همته ويخرب إنسانيته وقيامه بل يبقى القبيح الخفيف من فيه فلا شيء وكذلك الله قد دعه الله وقد دعا فعله يذهب إلى أمثل محل وأخير ومحل النجاسات ليتمتع بهذا فهو من أخف الناس وأمثلهم ومحل والمحل الذي يريد التمتع منه هو أنجس شيء وأمثله وأقبحه وفعله الخفيف يقتضي بانتباع النكد وربما أواث القليل الخفيف أمراضا فما هو مشاهد عند من يعلم ذلك ويعلم به لأن الله جعل لأرحام النساء خاصية لجلد مأمني الرجال إلى هاجمني الرجل لينزل ويجامع امرأته كان في رحم امرأته خاصية لجلد ماء الرجل فتجيب رحمها منية فيخلق من بقايا المهم أما إذا كانت القضية رواقا قبح الله الفاعل به والمفعول به قبح الله الجميع فإنه لا يكون في دبر الرجل استعداد لجلد ماء الرجل الآخر فيتهيأ الماء للخروج ويبقى في المجاري فيمكن ويتعفن ثم تنشأ منه أمراض وأوراد وأسقام عظيمة قدح الله الجميع والحاصل أنها فقرة من أقبح الاتصال وأخذتها وأتيها غررا صاحبها في الدنيا تؤلم بأنه سابق المروءة سابق الجنة لا يخاف الله وتدخله يوم القيامة في النار ومن ارتكبها أجمع العلماء على أنه يعاقب في الدنيا عقوبة فاجرة واختلف العلماء في عقوبة اللائق المرتكب هذه الفاحشة الخبيثة قبحها الله وقبح مرتكبها فذهب جماعة من العلماء وحكى عليه غير واحد إجماع الصحابة وهو مذهب مالك وعامة أصحابه ورواية عن الشافعي رواية عن الإمام أحمد أنهما يقتلان الفاعل والمفعول يقتلان معا إلا أن العلماء الذين قالوا يقتلان وهم الصحابة فما عدا غير واحد معهم على ذلك وكثير من العلماء والفقهاء الأنصار منهم مالك وأصحابه الشافعي فيهم بل روايتين وأحمد فيهم بل روايتين الذين قالوا يقتل لهم وسيقتل يقتله بكيفيات قتله منهم من قال يقتل بالسيف منهم من قال يقتل بالسيف حتى يموت ومنهم من قال يحرق الخبيث بالنار حتى يقتل تحريقا ومنهم من قال يرفع على ساهق ثم يرمى من الساهق ويطلع بالحجاره كما فعل الله بقوم لوط الذين هم اول من ارتكب هذه الفاحشه رفعهم الى اعلى ثم قلب الاقل منهم وارسل عليهم حجاره من سجين والذين قالوا يقتل اللائق والملوك استدلوا بالحديث بل رواه اكرمه عن ابن عباس واخرجه الامام احمد وابو داود والنسائي وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به قال ابن حجر في رجال هذا الاسناد انهم موثقون وذكر فيه بعض اختلاف واكثر العلماء يهلكون هذا الحديث وكم من واحد قال انه حديث ثابت وما جاء عن يحيى بن معين من ان في اسناده امر ابي عمرو المولى المنكري وانه اتهمه في هذا الحديث مرغوب بان امر بن الكور من الحفاظ المشهورين بين روى لهم مالك والسلحان فلا يقدح فيه هذا فهذه هذا الحديث الذي يراه هؤلاء عن ابن عباس هو حجتنا. قال يقتل الجائل والمفعول به سواء كان محسنين او غير محسنين. الذين قالوا يقتلان بالسيف لان النبي قال في الحديث فاقتلوا الجائل والمفعول به. والقتل اذا اطلق ينصرف الى القتل بالسيف. والذين قالوا الجمال تدلوا بالام جاءت بذلك. جاء عن علي بن ابي طالب انه واجن يوطيا. جاء عنه من بعض الوجوه روى عنه ذلك وروي عن ابن عباس ايضا ان يوطيا تقوى ان هذه الوطيا تقوى ان فيها غيم قالوا بها العلي وابن عباس ابراهيم. فالذين قالوا يحرم للناس تدلوا بما رواه البيهقي وغيره من ان خالد بن الوليد رضي الله عنه أرسل إلى أبي بكر الصديق أيام خلافته أنه وجد في بعض نواحي بلاد العرب رجلا ينكح والعياذ بالله ولا تنكح النساء. وأن على بكر جمع الصحابة فاستشارهم فكان أشدهم كتمهم في ذلك الحلال أيام أبي طالب رضي الله عنه. وقال يا أمير المؤمنين إن هذه ذاحكة لم ترتكبها من الأمم إلا أمة واحدة وقد فعل الله بها ما حرمه في الكتاب. فأرى أن يحرق للناس واتفق الصحابة على ذلك. يكره هذه النقطة الليقي وإسلامه بها مرتد. وجاءت من وجه آخر عن علي رضي الله عنه أنه رجم رجل حرق رجلا ورجمه. والذين قالوا يرفع من عالم ويرسل الى اسفل ثم يتبع بالحجاره قالوا ان الله كذلك فعل بقوم لوط. هذا هو القول الاول انه يقتل الفاعل والمفعول وهو اقوى الاقوال دليلا. هو مذهب مالك وعلى امه اصحابه وحتى عليه غير واحد اجمع الصحابه وهو رواية عن أحمد وقول عن التابعي. المذهب الثاني في عقوبة اللائق أن اللواقة الزنا إن كان اللائق محصنا أذن وإن كان غير محصن برد مئة وغلب سنة كما هو معروف. فإن هو هذا هو الرواية التي رجع إليها التابعي في قول الربيع وغيره. وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. قالوا إنه كالزنا واستدلوا بحديث لا يصح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجل الرجل فهما ثانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما ثانيتان. قال الحديث لا يصح إسناده وإن جاء من وجهين فلا يصح إسناده. واستدل من قال هذا القول في الثياب خاصه على الزنا. قالوا بجانب أن كل منهما إلى بخاف في خاف محرم سعى يكتر الصلاة. ولا تلقى الرواية عن التابعي وهو دعا أحمد. قال إنما عاد كثيرة من فقهاء الأنصار إنه من أحوال من الصحابة وجماعة من التابعين فقهاء الأنصار. وهذا هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. والقول الآخر عن الشافعي وعن الربيع أن الشافعي إذا رجع إلى هذا القول المذهب الثالث أنه لا يقتل ولا يحد حد الزنا وإنما يعذر بحسب ما يراه الإمام من قبل أو جزء. وهذا مذهب أبي حنيفة فإذا أن صاحبين خالفا لما ذكر بعضهم أنهما في هذا وافق الشافعي وغيره في أنه قد كان ومذهب أبي حنيفة احتج له بأن الصحابة اختلفوا فيه فدل على أنه ليس فيه نص قريب والحدود تبرأ بالشبهات. احتج له وقال قياسه على الزنا هو مقبول لأن الزنا له اسم يخصه واللواط له اسم يخصه. تبدل البحر العربية في غير النواس من تكفي لك من تكفي لك من تكفي لك لها محبان بوقي وجناه خالدنا له اسم يخصه واللواط له اسم يخصه والقياس لا يصح مع وجود الفارق قالوا لأن الزنا يضيع الأنساب ويورث الشبه بالجواز واللواط لا يضيع نسبا ولا يورث الشبهة بالجواز لأن السائق لا يقع اللواط لا يقع منه ولد بخلاف الزنا فقد تستنيه به الفرس وتختلط به الأنساب قالوا والداعية في الزنا من الجانبين لأن الزاني والزانية كل منهما يتنزل واللواط من جهة واحدة والقبر والجن قد بحر الله قد لا يتنزل قد بحر الله الجن فهذه الملائكة استجابوا عن المتائبة بتسليم مجاهد في قوله تعالى فلان يأتيانها منكم فآلوهما قال فلان يأتيانها خبر فلان فآلانها حتى اللواط فآلوهما بالسد والضرب بالنعال ونحو ذلك كما قال به بعض العلماء في تفسير الآية قال به مناهج العلماء في عقوبة التنكير الخبيث الله قدح الله يعلم أن أوجه التنزيل المحرمة على أنواع منها أن يأتي الرجل الرجل ومنها أن يأتي الرجل المرأة حراما ومنها أن تأتي المرأة المرأة قبح الله الجميع ولعل من يفعل ذلك اما اتيان الرجل الرجل فهو فاحشه اللواط فليكن لا مذكوره الان واما اتيان الرجل المراه غير ذكره ولا سريته فهو الزنا وكذلك النكاح ولا من عليه ان شاء الله في سوره النور حيث اوضحه الله بين ما يترتب عليه وكذلك الإنسان الرجل المرأة المرأة وإتيان الرجل المرأة في زوجها إتيان الرجل امرأته في زوجها إتيان الرجل زوجه في دبورها هو من هذه المحرمات الخسائس العلماء يسمونه الجوزية الصغرى فيجب على كل مسلم أن يعلم أن إتيان الرجل امرأته في زوجها حرام وقد قال أبو عبد الله الطبري رحمه الله في تفسيره أن حرمته رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 صحابيا من الصحابة الكرام ولا هيك بالتحريم شيء يروي حرمته عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 صحابيا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأحاديثهم معروفة موجودة أخرجها الإمام أحمد بن مسند وأصحاب السنن وهي معروفة بالدورة وفيها رواية الكتب والتهديد من أن يجمع أخاه في ظهورها وما روي عن بعض السلف كما يذكرونه عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وجماعة من الصحابة والتابعين من أنهم رخصوا للرجل أن يجمع أخاه في ظهورها مطور بصورة غير حقيقة وأن الذين قالوا من السلف ذلك وزوجوا إتيانا النساء من الأدباق يعنون أن يأتي الرجل امرأته من جهة قبولها في قبولها وكم الرجل يبارك امرأته في قبولها عن جهة قبولها وهذا معروف وتدل على هذا وجوه صحيحة ثابتة منها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن اليهود كانوا يقولون إذا جامع الرجل امرأته بقبولها من جهة دبورها جاء ولدها أحوج فأنزل الله كلكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وهذا تفسير من جابر رضي الله عنه بالآية الكريمة بمعنى فأتوا حرثكم أن شئتم أن يكون نساءكم في معهد الحرب وهو القبول خاصة أما شئتم سواء كانت المرأة ذلكة على وجهها فلا يكون الولد أعوج أو مستقية على قفاها أو على جنب والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي لأن هذا له تعلق بسبب النزول. حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر هذا له حكم الرفع وحديث ثابت في الصحيحين يبين أن معنى إيامها بقبولها من جهة جبولها وما اشتهر عن عبد الله بن عمر أنه أذن ورخص في ذلك وباقي بدين ما رأى عن ثابت رحمه الله في إسناد صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه